الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في بحث الأمس إلى إثبات هذه النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أجرى هذا العالم على أساس السببية والمسببية، كما أشارت الآيات والروايات إلى هذه الحقيقة، منها إنا كل شيء خلقناه بقدر، أو قوله تعالى جعل الله لكل شيء قدرا. هسه سواء كان بسكون الدال أو بحركة الدال، قدر أو قدر بمعنى واحد، يعني له مقدار معين، له حد معين، له هندسة معينة، كما عبرت الروايات عن ذلك بأن له طولا وعرضا ونحو ذلك. إذن هذا النظام الذي يحكم في عالم الإمكان هو نظام السببية والمسببية، النحو الذي أشرنا إليه بالأمس. ثم طرحنا هذا التساؤل، وهو أنه المعاجز والآيات البينات التي تصدر من الأنبياء، التي يأتي بها الأنبياء، هل هي داخلة في نظام السببية والمسببية أو ليست داخلة؟ الجواب يأتي بالإيجاب، لأن الآية المباركة تقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، إذن كل شيء له قدر معين، فيكون له سببا خاصا بذلك الشيء. والمعجزة شيء أو ليست بشيء؟ شيء، فتكون داخلة في نظام السببية العام الذي يحكم عالم الإمكان. إنما الكلام، كل الكلام في هذه الجهة، وهو أن سبب هذه المعاجز التي أشرنا إليها بالأمس، والتي لا تبقي لنا ظاهرة طبيعية إلا وتصرف فيها نبي من الأنبياء، ابتداء من نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، ومرورا بجميع الأنبياء من إبراهيم وموسى وعيسى وسليمان وداود ونحو ذلك من الأنبياء. عندما نستعرضهم نجدهم جميعا تصرفوا في ظاهرة أو أكثر من ظواهر هذه الطبيعة. عندما تأتي إلى نوح تجده أنه تصرف في الماء، عندما تأتي إلى إبراهيم تجده أنه تصرف في النار أو في غير النار أيضا، عندما تأتي إلى عيسى كذلك، عندما تأتي إلى موسى تجده تصرف في البحر والحجارة والحجر ونحو ذلك، عندما تأتي إلى سليمان سخرنا له الريح تجري بأمره، مو سخرنا له وإلا السماوات والأرض أيضا ماذا؟ مسخر لنا، ولكن بأمرنا أو بأمر الله؟ الآية تريد أن تفرق جيدا، قالت سخرنا له الريح تجري بأمره. إذن الآيات صريحة في أن الأنبياء تصرفوا في كل نظام الطبيعة. انت قلت لك اذا اريد نستعرض، واذا صار فد وقت ان شاء الله نستعرض القرآن الكريم لنرى انه ابتداء بالماء والارض خسفنا به وبداره الارض، تصرف في الارض، الحجر اضرب بعصاك الحجر فانفجرت فانبجست، او البحر او الكواكب ونحو ذلك. اذا أكثر الظواهر الطبيعية نحن نجد أن الأنبياء تصرفوا فيها. خب، قانون السببية والمسببية يقول لابد أنه لكل هذه الظواهر ماذا؟ سبب. لماذا؟ باعتبار أن القرآن يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا أولا. وثانيا بين ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. إذن كل نظام الطبيعة سواء على مستوى القوانين الطبيعية أو على مستوى ما يخرق هذه القوانين الطبيعية، كلها داخلة ضمن ماذا؟ ضمن السنن الإلهية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه المسببات التي عبرنا عنها بالمعاجز لها أسباب أو ليست لها أسباب؟ الجواب لها أسباب. ما هو سببها القريب الذي أثر في إيجاد هذا المسبب؟ توجد هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن السبب القريب للتصرف في هذه الظواهر الكونية هو الله سبحانه وتعالى مباشرة وبلا توسط أي موجود آخر، ولكن لحكمة، تلك الحكمة هو شخصها سبحانه وتعالى، لأنه الحكيم، بعد دعاء النبي. إذن دعاء النبي والتصرف التكويني المباشر من الله في إيجاد هذه الآيات والمعجزات، هذا هو الاحتمال الأول، ولعله هذا الاحتمال يذهب إليه جملة من الأعلام وجملة من الكتاب المعاصرين. قالوا بأن المتصرف، طبعا هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الاحتمال لا هم من العرفاء ولا هم من الفلاسفة ولا هم من المحققين في هذه العلوم، وإنما أناس عاديون في هذه المجالات، وإن كانوا في مجالات أخرى لعلهم لهم فرع آخر من فروع المعرفة، ولكن على مستوى المحققين في هذا المجال لم يذهب أحد إلى أن الله هو المتصرف المباشر ولكن بدعاء من النبي، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن النبي بإذن الله سبحانه وتعالى تصرف في هذه الظواهر التكوينية، فكما أنك أذن الله لك أن تتصرف في بدنك بأن تأمر البدن بالقيام والجلوس، هؤلاء لهم قدرة من خلالها تصرفوا في الظواهر الكونية، يعني محدودة الولاية بالنسبة لي ولك. ما هو هذا البدن؟ أنا عندي ولاية على التصرف في هذا البدن، بعد لا توجد عندي قدرة أن أتصرف في الظواهر الطبيعية. أما الاحتمال الثاني أو القراءة أن هؤلاء وصلوا إلى درجة من درجات الوجود، عالم المادة بالنسبة إليهم كالبدن بالنسبة إلينا. كيف أن البدن بالنسبة إلينا يأتمر بأوامر النفس ولا يطيع لها أمرا؟ وبينا فيما سبق أن هذه الأوامر التي تصدر من البدن ليست أوامر من النفس، ليست أوامر تشريعية، وإنما هي أوامر ماذا؟ تكوينية. يعني النفس إذا أرادت من البدن القيام يقول له كن ها فيكون، يعني أنت عندما تريد من اليد أن يرفع هذا الكتاب يقول آمرك أيها البدء اليد أن ترفع الكتاب، أمر تشريعي، أو بمجرد أنك تريد من اليد أن ترفع الكتاب اليد ترفع الكتاب. وهذا هو الأمر التكويني، كن ماذا فيكون. ولكن كما ذكرنا في بحث سابق أن هذه القدرة للنفس ليست بالذات، وإنما هي ماذا؟ بإقدار الله سبحانه وتعالى، مو فقط على مستوى المقتضي بل على مستوى ماذا؟ المانع أيضا لابد أن يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. فعلى مستوى المقتضي بأمر الله وعلى مستوى المانع بأمر بإذن الله، كما سيتضح بيانه بعد ذلك. عالم الطبيعة مو فقط هذه الظواهر، هذه الظواهر وما لا نعلمه من ظواهر عالم الطبيعة هي بالنسبة إلى بعض النفوس كالبدن بالنسبة ماذا؟ إلى الإنسان. كيف أن الإنسان يتصرف في بدنه كيفما شاء بإقدار الله وبإذن الله وبأمر الله، كذلك نفوس بعض الناس ونفوس بعض الأولياء تصل إلى هذه الدرجة، وهو أن يتصرف في نظام الطبيعة فيكون نظام الطبيعة والطبيعة بما فيها من ظواهر بالنسبة إلى نفس هذا الإنسان الولي بمنزلة البدن إلى نفس الإنسان. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث يقول بأنه، طبعا احتمال، هذا مو رأي، احتمال، وهو أنه المؤثر في نظام الطبيعة هي نفس القوانين الطبيعية، فكما أنه يوجد نظام في الطبيعة هو أنك إذا شربت الماء يرفع العطش، كذلك هناك نظام آخر في الطبيعة أنك إذا تعرفت عليه ماذا يفعل؟ ها؟ يفعل تلك المعجزات. هذه أقوال. أما القول الثالث فواضح ماذا؟ ها؟ فواضح الاندفاع. لماذا؟ باعتبار أنه لو كانت أسباب المعجزات أسباب طبيعية ويمكن لأي إنسان متعارف أن يتعرف عليها يلزم نقض الغرض. لماذا؟ لأنه بعد تكون معجزات أو لا تكون معجزات، ونحن نريد ماذا؟ نريد معجزة حتى تدل على صدق مدعي النبوة أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاحتمال ساقط، وهو أن المعاجز لها طرق طبيعية. كيف أن العلماء في هذا الزمان دا يسخرون الأرض ومنابع الأرض ومعادن الأرض والكواكب والاستفادة منها، كذلك التصرفات التي صدرت من الأنبياء من هذا القبيل. نعم، فرق الأنبياء عن الآخرين أنهم سبقوا البشرية، والبشرية بعد ذلك ستصل إلى درجة تستطيع أن تأتي بها، أن تأتي بما أتى به الأنبياء السابقون. يعني أن عيسى عليه وعلى نبينا آلاف التحية والثناء عندما كان يحيي الموتى بإذن الله أو يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، أيضا الطب فد يوم يصل يحيي الأبرأ والأكمه والأبرص ماذا؟ مباشرة بلا التوسل بالأسباب الطبيعية والطب والعلاج، لا لا، بمجرد أن ينفخ يكون ماذا؟ مبرأ من الأكمه والأبرص. هذا الاحتمال مدفوع. لماذا مدفوع؟ باعتبار أنه لو وصلت البشرية إلى هذا المعنى بعد تلك تكون معاجز أو لو تكون أمور عادية، وإذا صارت أمور عادية بعد يبقى عندنا دليل على صدق دعوى عيسى أنه نبي مرتبط بالله أو لا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان في السنة الماضية نحن أشرنا إلى هذه النقطة، وما عندي علم هسه احنا وصلنا إليها أو لم نصل. هناك في صفحة 82 السيد الطباطبائي قال القرآن يسند المعجزة إلى سبب غير مغلوب، ولو استطاع الإنسان أن يكتشف ذلك السبب ويصل إليه بالطرق الطبيعية لكان ماذا؟ سببا مغلوب يمكن أن يسقط الإعجاز عن إعجازه. فلهذا انظروا إلى هذه الآيات، قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولو استطاع أحد أن يأتي بما أتى بها الأنبياء. بعد ليست الغلبة غلبة للأنبياء، وإنما الناس أيضا يستطيعون أن يأتوا بما أتى به الأنبياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وإن جندنا لهم الغالبون ونحو ذلك. إذن كل الآيات تشير إلى هذه الحقيقة، وهي أنه لا يمكن أن تكون سبب هذه المعجزات أمور وأسباب عادية طبيعية يمكن للإنسان العادي والمتعارف أن يتعرف عليها، وإلا سقطت المعجزة عن كونها معجزة، وسقط خارق العادة عن كونه خارقا للعادة. وإذا سقط معنى ذلك أنه لا يبقى أي سند لإثبات صحة مدعى النبوة أنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، فهذا الاحتمال ساقط. يبقى عندنا الاحتمال الأول والثاني، وهو أن نقول بلي هذا الجزء الأول، بلي يبقى عندنا احتمالان آخران. الاحتمال الأول هو الذي أشار إليه السيد طباطبائي في الجزء الأول من الميزان صفحة 77، قال: وهذا يحتمل فيه أحد وجهين، أحدهما أن يتوسل تعالى إليه، أي إلى الآية إلى المعجزة، من غير سبب بل بمجرد الإرادة وحدها. ولكن بعد أن يدعو النبي، عندما يدعو النبي أن تأتي المعجزة، الله سبحانه وتعالى بنحو مباشر من غير تدخل أي واسطة من الوسائط هو يوجد المعجزة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني لا، وهو أن للمعاجز أيضا أسباب، وهذه الأسباب من وقف عليها يستطيع ماذا؟ أن يتصرف ذلك التصرف التكويني. يعني من استطاع أن يتعرف على قوانين الفضاء يستطيع ماذا؟ أن يسخر الفضاء. من استطاع أن يتعرف ويقف على حقيقة أسباب المعاجز يستطيع أن يتصرف ماذا؟ في نظام التكوين. ولكن الكلام، كل الكلام، انه هل الاحتمال الاول تام او الاحتمال الثاني هو التام. تعالوا معنا مرة اخرى الى القرآن الكريم. طبعا على مستوى الابحاث العرفانية والعقلية هذا تام في محله، ولكن انا كان بنائي كما ذكرت الاخوة مرارا بانه احنا نطرح مسألة الامامة على مستوى الايات القرآنية اولا، ثم إذا كانت عندنا أدلة أخرى نجعلها ماذا؟ شواهد لما استفدناه من القرآن الكريم. تعالوا معنا إلى هذه الآية المباركة في سورة قال تعالى: وما كان لرسول أن يأتي بآية. إذن ظاهر هذه الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ أن الآية يأتي بها الله بدعاء النبي والرسول، أو يأتي بها نفس النبي؟ صريحة الآية: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذه آية. والآية الآية الثانية في رقم الآية 78 من سورة المؤمن. الآية الثانية في سورة الرعد الآية 38: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. التفتوا جيدا، الآية صدرها تثبت بشريتهم، وذيلها تثبت ماذا؟ ها؟ ولايته. شوف، تريد أن تقول الآية لا يتبادر إلى ذهنك إذا كانوا بشر إذن هم ماذا؟ ليست لهم ولاية. لا لا، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. لا تتصور هسه هذا ظاهرهم بشر ولكنهم حقيقتهم شنو؟ ها؟ مو بشر. لا لا، بشرا رسولا، بشر، ولكن هذه رسولا تتضمن ماذا؟ تتضمن مرتبة من مراتب الوجود. رسولية الرسول، نبوة النبي، ليست أمرا اعتباريا، وإنما هي مرتبة من مراتب ماذا؟ الوجود التكويني. فلهذا قالت جعلنا لهم أزواجا وذرية وما كانوا بشر جسدا لا يأكلون الطعام. لا لا، كانوا بشر يأكلون ويشربون ويتزاوجون كل هذا موجود، ولكن وما كان لرسول. إذن هذه الآية وهذه الآية الثانية في سورة الرعد تثبت بنحو الموجبة الكلية أنه كل رسول أتى بآية فهو الآتي بالآية، ولكن ماذا؟ ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن من هنا يتضح من هاتين الآيتين المباركتين كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، فأفادت الآية إناطة إتيان أي آية من أي رسول، إناطته بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. فبينت أن إتيان الآيات المعجزة من الأنبياء وصدور المعجزات عنهم إنما هو لمبدأ مؤثر موجود في نفوسهم الشريفة. فإذن المبدأ القريب ما هو؟ ها؟ هو نفس النبي، هو نفس الولي، هو نفس الإمام، ولكنه حتى لا يتبادر إلى ذهنك أنه على نحو التفويض، أنه على نحو الاستقلال، أنه على نحو الشرك. قالت الآية ماذا؟ قالت بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. إذن لابد أن نقف عند هذه الآية. طبعا هذه الآيات لا تقول فقط أن المعاجز إنما هي لمبادئ مؤثرة من نفوس الأنبياء حتى غير المعجزة، حتى غير المعجزة. تعالوا معنا إلى سورة النمل. في سورة النمل هناك آيتان صريحتان في هذا المعنى. في سورة النمل، بل هسا أقول مولانا اسمحوا لي، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، التفتوا جيدا، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. إذن من الذي يأتي إلا أن جنابك تقول أنا آتيك به؟ معناه شنو؟ معناه أنا أدعو الله أن يأتيك به. خلاف الظاهر لو مو خلاف الظاهر، ها؟ ثم سليمان بعد هو يدعو الله سبحانه وتعالى، شي يسوي بهذا عفريت من الجن؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي. ها؟ والقوة لمن؟ ها؟ إن القوة لله جميعا، ولكنه هذا بإقدار الله، بقوة الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى بالإذن، وهذا معناه بالأمر. سليمان وجد هواية هذا لما هو لعله ساعتين ثلاثة يريد يقعد إلى أن يقوم، فهو يصل ساعتين ثلاثة لم يستمع ولم يجب لعفريت من الجن. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مو فقط بأنه خب، هذا بعد تصرف تكويني أكثر من هذا، أنه كل مقام إبليس وعرش إبليس من اليمن ينقل ماذا؟ ها؟ بلي؟ مقام من؟ مقام إبليس بلقيس عفوا. أنا قلت إبليس مقام بلقيس ينقل أقل من طرفة العين إلى ماذا؟ من اليمن إلى مكان آخر. هذا في النتيجة يحتاج لأي سبب مهم، يحتاج تصرف تكويني أو لا يحتاج. أسباب الطبيعية تعين أو لا تعين؟ الأسباب الطبيعية لا تعين. هسه التفتوا لهذه المطالب جيدا. هذا عفريت من الجن كان نبي لو لم يكن نبيا؟ مو نبي. هذا الذي قال عنده علم من الكتاب نبي أو مو نبي؟ إذن بعد لا يجيني بعض الكتاب يقولون بأنه الإعجاز استثناء للنبوة، وهذا كان نبي حتى الله يعطيه إعجاز. إذن تبين هسه مقام خضر، مقام مريم، مقامات كثيرة وجد عندها رزقا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هسه وهذول أنبياء لو مو أنبياء؟ ها؟ هم أنبياء، ولكن مع ذلك القرآن صريح أنه نسب إليهم التصرف في نظام ماذا؟ التكوين. مع أنه كانت ضرورة أو لا توجد ضرورة؟ توجد ضرورة أو لا توجد ضرورة؟ خو ماذا يدعي النبوة حتى تقول هو مدعي للنبوة؟ وحيث أنه مدعي للنبوة لابد أن يثبت ماذا؟ ها؟ نبوته من خلال المعجزة. وهذول ما كانوا أنبياء، بل كانوا من ملأ سليمان. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه. هسه احنا هذا بحث آخر. إذا تبين بأنه أنا النكتة المهمة عندي هذه، وهو أن التصرف التكويني بعد منحصر في النبوة أو غير منحصر؟ غير منحصر. هذا أولا. وثانيا أن هذه التصرفات التكوينية ناشئة من نفس النبي أو من الله بدعاء من النبي. صريح هذه الآيات وآيات أخرى. أنا أقرأ بعض تلك الآيات. من تلك الآيات الآية 60 من سورة البقرة. الآية 60 من سورة البقرة هكذا تقول. تقول وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. إذن السبب القريب لانفجار الحجر 12 عينا ما هو السبب القريب؟ ها؟ عصا موسى. عصا موسى. ما قالت ادعني وانا استجيب دعوتك ماذا؟ بان افجر الحجر 12 عينا. هذه آية. آية اخرى موجودة مولانا في 49 من سورة آل عمران. 49 من سورة آل عمران هكذا الآية. يتقول ويعلمه الكتاب والحكمة. يقول آية ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. أنا جئتكم بالآية. ها؟ أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا. شوفوا على مستوى، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن منشأ أن تكون الطير ما هو؟ نفخ الله بدعاء عيسى أو هو نفخ عيسى؟ ها؟ قال فأنفخ فيه إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، باعتبار أنه إذا الآن روح ما موجودة، فإذا هو طير أو يشبه الطير، جسدا عجلا له خوار. جسدا يعني ماذا؟ فقط على نحو الجسدية. لو كان يقول جسدا، لو كان يقول عجلا له خوار أنت كنت تتصور أنه ماذا؟ حي. الآية قالت جسدا عجلا، يعني كان ماذا؟ بدل العجل، لا أنه عجل حقيقة. هنا من الآية تقول كهيئة الطير، يعني بدن الطير. أما متى يكون طيرا حقيقة؟ فأنفخ فيه فيكون طيرا. ولكن هذه بإذن الله تكررت حتى أنت لا يتبادر إلى ذهنك الاستقلالية، التفويض، الشركة ونحو ذلك. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنون. هم إن كنتم مؤمنين، هم الآيات تثبت الولاية التكوينية وهم تثبت علم الغيب اللي له بحث آخر. ومن الآيات الموجودة في هذا المقام الآية 81 و82 من سورة الأنبياء. الآية 81 و82 من سورة الأنبياء. بلي، قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. تجري ها بأمره، وإلا الريح مو سليمان غير التسخير الذي كان لنا. أو وألنا له الحديد، مو كان يدعونا ثم نلين له الحديد، لا، وإنما كان يأخذ الحديد بيده فهي ماذا؟ كالطين في يد داود. وهكذا آيات كثيرة في القرآن، أنا ذاك آيات كثيرة في القرآن لإثبات هذه الحقيقة. إذن إلى هنا تتضح لنا، طبعا مو على مستوى المعجزات، أيضا حتى على مستوى غير المعجزات، القرآن ينسب خوارق العادة إلى ماذا؟ إلى نفس أولئك، لا إلى الله. منها هذه الآية المباركة، قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا يتكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. فالمعلم من هو؟ ها؟ الملكان هاروت وماروت. المعلم هم يعلمونهم ماذا؟ ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وحتى لا تتصور بأنه هؤلاء خارج الإرادة الإلهية يتحركون، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أيضا الساحر أيضا عندما يؤثر أيضا لمبدأ ماذا؟ لمبدأ نفساني في نفس الساحر. إذا عندما يؤثر أيضا يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. واضح إلى هنا المدعى الأول. إذا المدعى الأول الذي ندعيه، فضلوا بلي لا نفسه، هسه احنا ما حد ما انزل، هسه بحث تفسيري ذاك شيخ. الان مقصودنا هذا، يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو السحر الذي علموه الناس. فلهذا يقول السيد الطبائي: وبالجملة جميع الأمور الخارقة للعادة سواء سميت معجزة أو سحرا أو غير ذلك، ككرامات الأولياء وسائر الخصال المكتسبة بالارتياضات والمجاهدات، جميعها مستندة إلى مبادئ نفسانية ومقتضيات إرادية على ما يشير إليه كلامه سبحانه. إذن كل أثر للتصرف التكويني يصدر من نفس، فالمبدأ القريب لذلك الأثر هو من؟ هو نفس ذلك النبي أو الولي أو الساحر أو صاحب الرياضة والمجاهدة ونحو ذلك. هنا إذا أكو سؤال حتى احنا نتمم البحث، ننتقل إلى بحث جديد من هذه الأبحاث. البحث الآخر الذي يطرح هنا، إذن إلى هنا ثبت لنا بأن نفس النبي هو المبدأ لهذا الأثر، ولكنه الآيات المباركة على مستوى المقتضي ربطت هذا المقتضي بالأمر التكويني لله، وعلى مستوى المانع ربطت هذا التأثير بالإذن الإلهي. إذن النبي يؤثر ولكن بنحو الاستقلال التام أو لا؟ ها؟ الجواب ما هو؟ لا، الله سبحانه وتعالى مؤثر ولكن مؤثريته اقتضاؤه للتأثير، سببيته للتأثير بالذات والاستقلال أو من الغير؟ ها؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى سببيته وتأثيره في الأشياء بالذات وبالاستقلال، لأنه غني حميد. هذا أولا. وإذا أراد أن يؤثر في شيء، تأثيره في شيء يتوقف على إذن، على رفع مانع أو لا يتوقف؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى لا يتوقف تأثيره، يعني إيجاده لشيء، على رفع مانع وعلى إذن من الغير. هذا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما تعالوا إلى ماذا؟ ها؟ إلى ما سوى الله مطلقا، من كان هذا الموجود؟ هذا على مستوى المقتضي لابد ماذا؟ أن يأتي ويصاحب المقتضي الأمر التكويني لله، وإلا إذا لم يأتي الأمر التكويني لله تستطيع النفس أن تقول للبدن كن فيكون أو لا تستطيع؟ وهذا معنى أن النفس إنما تؤثر ولكن على مستوى ماذا؟ على مستوى إقدار الله. فما لم يتلبس الإنسان بلباس كن ولو على هذا المستوى يستطيع أن يتصرف أو لا يستطيع أن يتصرف؟ ها؟ إذن لا يستطيع أن يتصرف إلا إذا وجد معه الأمر الإلهي. هسه افترض وجد معه الأمر الإلهي، أيضا هذا المقتضي لكي يوجد المقتضى لابد ماذا؟ ها؟ أن يوجد الإذن الإلهي، وإلا قد يوجد المقتضي ولكنه لا يؤثر في وجود ماذا؟ المقتضى. فلهذا يتذكر الإخوة فيما سبق نحن ضربنا للإخوة مثال، قلنا النار فيها مقتضي، والذي يؤثر في وجود الإحراق هو النار، ولكن لكي تؤثر النار في وجود الإحراق في الورقة لابد أن يرتفع ماذا؟ المانع. النار لكي تؤثر لابد أن يصاحب النار الأمر التكويني، يعني إن لم يكن معه الإرادة التكوينية لله كن فيكون، هذه النار تستطيع أن تحرق أو لا تستطيع أن تحرق؟ ها؟ لا تستطيع أن تحرق. فإذا لابد أن يوجد مع النار الأمر الإلهي. لماذا؟ باعتبار أن النار مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة. فلكي تؤثر لابد أن يوجد معها ماذا؟ معطي الوجود، معطي التأثير، وهو الأمر الإلهي التكويني، وهو الذي قالت الآية عنه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر لابد أن يكون مع النار حتى تؤثر النار ماذا؟ في وجود الإحراق. وإلا إذا لم تقبل الإرادة الإلهية ذلك ولم يوجد الأمر التكويني لله، النار تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع؟ تستطيع أن تحرق أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، لأنه هذا الأثر في النار إنما كان بإيجاد الله، بإقدار الله، بقوة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سوجدت النار، هذه النار موجودة وفيها اقتضاء الإحراق، ولكن لكي تحرق لابد ماذا؟ أن يوجد الإذن الإلهي، وما لم يتحقق الإذن الإلهي ها؟ هذه النار تؤثر أو لا تؤثر؟ لا تؤثر. فلهذا التفتوا إلى الآية المباركة جيدا. قالت ثم إنه تعالى قال وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. إذن على مستوى المانع إذا لم يأذن فالمانع موجود، وإن كان المقتضي أيضا ماذا؟ موجود، ولكن المقتضي يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. إذن قالت إلا بإذن الله. إذن أيها النبي، أيها الولي، أيها الإنسان، وإن كان المقتضي موجود ولكن لكي يؤثر المقتضي في إيجاد المقتضى لابد ماذا؟ أن يرتفع المانع. ما هو المانع؟ ها؟ عدم الإذن. إذا تحقق الإذن ارتفع ماذا؟ ارتفع المانع التكويني. فقط على مستوى المانع إرادة الله تتدخل؟ قالت لا. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. فإذا مو فقط على مستوى المانع الإرادة الإلهية موجودة، وإنما على مستوى ماذا؟ ها؟ المقتضي أيضا. فلهذا سيد الطباطبائي يقول فمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه، والمانع إنما يتصور فيما إذا كان هناك مقتضي للتأثير. فإذا المقتضي للتأثير من هو؟ ها؟ وجود النبي. والمانع ما هو؟ عدم الإذن. فإذا وجد الإذن ارتفع المانع. هذا على مستوى المانع. أما على مستوى المقتضي قال أما قوله فإذا جاء أمر الله تدل على أن تأثير هذا المقتضي يتوقف على أمر من الله تعالى يصاحب الإذن الذي كان يتوقف عليه أيضا. فتأثير هذا المقتضي لابد أن يأتي متى؟ بعد أن يوجد الأمر التكويني لله. بعد بناء على هذا التحليل الذي أشرنا إليه في القرآن الكريم، بعد بينكم وبين الله إذا قلنا أنه توجد ولاية تكوينية للنبي إلها علاقة بالتفويض أو لا علاقة لها بالتفويض بعض؟ ها؟ شوفوا إحنا على مستوى المقتضي ربطناها ماذا؟ بالأمر التكويني لله. وعلى مستوى المانع ربطناها ماذا؟ بالإذن الإلهي لله. هذه حدوثا لو حدوثا وبقاء. ها؟ لابد أن يكون حدوثا وبقاء، وإلا لو كان فقط حدوثا لا بقاء يلزم أن يكون الفقير غنيا والممكن واجبا والمحتاج غير محتاج وكلها ممتنعة. إذن ما في بعض الكتابات المعاصرة من أن الولاية التكوينية إذا ثبتت فهي نوع من التفويض أو مرجعها إلى التفويض فهو خال من التحقيق، خال من الدقة والعمق. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء تصوروا أن التفويض ممكن ولكن لا تساعد عليه الأدلة، وقد ثبت أنه ماذا؟ أن التفويض ممكن أو ممتنع. ها؟ أن التفويض ممتنع بالذات. فإذا كان ممتنعا عند ذلك إذا ثبتت الولاية التكوينية أو ثبت التصرف التكويني، لا تعبر الولاية التكوينية، ثبت التصرف التكويني للبعض فهذا مو فقط ليس هو التفويض الممتنع، بل أساسا على مستوى المقتضي وعلى مستوى المانع هو مرتبط ماذا؟ بالأمر الإلهي وبالإذن الإلهي. فلهذا قال السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وجميع الأشياء وإن كانت من حيث استناد وجودها إلى الأمر الإلهي على حد سواء، بحيث إذا تحقق الإذن على مستوى رفع المانع والأمر على مستوى المقتضي تحققت المسببات عن أسبابها. هذه مو فقط طرف النبي، ها؟ مطلقا أنا وأنت انا وانت الان. انا اريد ان ارفع يدي، عندي قدرة على ان ارفع يدي او لا توجد عندي قدرة؟ ولكن هذه القدرة على رفع اليد بالاستقلال وبإقدار الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء، الجواب هي بإقدار الله سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء. هذا على مستوى المقتضي وعلى مستوى المانع. أنا أريد أن أرفع يدي والمقتضي موجود، ولكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال عن نفسه يحول بين المرء وقلبه. إذن يستطيع أن يكون حائلا بين المقتضي وتحقق المقتضى في الخارج حتى لو تم وجود المقتضي. إذن لكي يتحقق أي مسبب عن أي سبب، أولا على مستوى السبب لا بد أن يوجد الأمر الإلهي، وعلى مستوى المسبب لا بد أن يرتفع ماذا؟ ها؟ أن يوجد، أن يرتفع المانع. فإذا تحقق الإذن على مستوى المانع والأمر على مستوى المقتضي تحققت أسبابها، وإذا لم يتحقق الإذن والأمر لم تتحقق تلك المسببات، أي لم تتم السببية حتى يتحقق ماذا؟ المسبب. فالأمر الإلهي صار جزءا من المقتضي، والإذن الإلهي صار جزءا ماذا؟ من المقتضى. واضح صار إلى هنا المطلب؟ الآن يأتي هذا التساؤل، وهو التساؤل الأساسي اللي بعد يقربنا إلى مبحث الولاية التكوينية شيئا فشيء، وهو أن الإنسان لكي يصل إلى هذا المقام، يعني مقام أن تكون نفسه قادرة على التصرف في الظواهر التكوينية في عالم الطبيعة، هل يوجد هناك طريق لذلك أو لا يوجد؟ وإذا كان هناك طريق فما هو هذا الطريق الذي سلكه هؤلاء ووصلوا إلى مقام ماذا؟ إلى مقام يقول للشيء كن فيكون، كما يقول الحق للأشياء كن فيكون. هذا الإنسان أيضا يصل إلى مقام ماذا؟ أن يقول للأشياء كن فيكون. وبعبارة أخرى، هل أن هذه المقامات هي قوانين في هذا العالم أم استثناء؟ الجواب الأول أنها قوانين في هذا العالم. السؤال الثاني أنه ما هو الطريق للتعرف والوصول ماذا إلى هذه القوانين للتأثير في ظواهر الطبيعة ونظام الطبيعة؟ والحمد لله رب العالمين.